بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كتاب عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله. أولا، عقيدتنا في النظر والمعرفة. نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير. الله سبحانه وتعالى هكذا جعل الإنسان، جعله كائنا مفكرا ووهب له العقل ليميز بذلك العقل بين الخطأ والصواب، ومن طريق المقدمات الخارجية يكون نتيجة ما. ووهب لنا العقل الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتفكر في خلقه، وهذا الأمر الذي أمرنا الله به سبحانه وتعالى عن طريق القرآن الكريم. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى. فهذا الأمر أمر إلهي يحث الإنسان على التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أن نتفكر في خلقه وأن ننظر بالتأمل في آثار صنعه، في آثار صنع الله سبحانه وتعالى، والتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. قال تعالى: سنريهم. الله سبحانه وتعالى قال سنريهم آياتنا، لأن الإسلام يستعين لمعرفة الكون والوصول إلى الحقائق الكونية بثلاث أنواع من الأدوات، وهذه الأدوات هي: أولاً الحس، وأهم الحواس التي يستعين بها الإنسان على فهم الكون والحقائق الكونية هما حاستا السمع والبصر. الأداة الثانية هي العقل، والأداة الثالثة هي الوحي. والوحي هو هذا وسيلة للارتباط، ثلة ممتازة ومتميزة من البشر بعالم الغيب، وبإمكان جميع البشر أن يستفيدوا من الطريقين الأولين في معرفة الكون. يعني الطريقين الأولين هو طريق الحس وطريق العقل، كافة البشر ممكن أن يستفيدوا من هذين الطريقين، بينما الطريق الثالث خاص بمن شملته العناية الإلهية، وأبرز نموذج لهذا النمط هم الأنبياء عليهم السلام والرسل عليهم السلام، وهو طريق الوحي. ولقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الأدوات. بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فقال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. في الآفاق يعني في السماء نجوم وكواكب ونيازك، وفي الجو سحاب ورعد وبرق ومطر، وعلى الأرض جبال وأدغال وأنهار وبحار، وفيها الطيور والسباع والحيتان والبشر، وهذا الكون كله في حالة تبدل ونمو وفناء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر بهذه الأشياء. قال: سنريهم آياتنا في الآفاق. وبعد: وفي أنفسهم. وفي أنفسهم، كيف هي مخلوقة هذه الأنفس من الدقة والإحكام في البنيان والانسجام بين أعضاء بدن الإنسان، كيف أن أعضاءه منسجمة وخلاياه وأنسجته، والتي أسرارها أسرار بنيان الإنسان وأنسجته تتجلى مع تقدم العلوم وتطورها. فهذه الآيات تحث على التفكر وتؤكد على ضرورة التدبر في خلق الله تعالى وصنعه، أن هذا التفكر يوصل الإنسان، التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يوصل الإنسان إلى إدراك حكمة الله تعالى وانتهاء الوجود إلى الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد ذم الله سبحانه وتعالى ماذا ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الله سبحانه وتعالى عندما يحث الناس والنبي صلى الله عليه وآله عندما أنزل إليه القرآن وحث الناس في سبيل اعتناق دين التوحيد ماذا كان جواب المشركين؟ كان جوابهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ماذا وجدوا آباءهم يعبدون من الأصنام ويعبدون من المصنوعات التي يصنعونها بأيديهم، هذه المصنوعات هم يعبدونها، يعبدون ويقلدون آباءهم في العبادة. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا. كما ذم من يتبع ظنونه، الإنسان الذي يتبع الظن في الاعتقاد. طبعا ممكن أن تتبع الظن في بعض الأحكام الشرعية، لكن في الاعتقادات الظن مذموم، ولا يمكن للإنسان أن يتكل على الظن في الاعتقاد وفي العبادة، لأن العبادة لا بد أن تكون عبادة قطعية، أن تستند إلى القطع. فالله سبحانه وتعالى يذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب، فقال إن يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني عن الحق شيئا. وفي الحقيقة إن الذي نعتقده إن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر، عقل الإنسان هو الذي يفرض عليه النظر، يعني قبل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد ذلك النظر بالآيات القرآنية هو الإنسان وحده عقله يحثه على أن يتفكر، على أن ينظر في المخلوقات. وفي الحقيقة إن الذي نعتقده إن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق، وبعد ومعرفة الخالق خالق الكون كما فرضت علينا عقولنا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته، كذلك العقل لا يستلم كل ما يقوله الإنسان، وإنما العقل يتدبر ويتفكر في الأشياء، فليس كل من يدعي النبوة وليس كل من يأتي بمعجزة العقل رأسا يدركه، العقل رأسا يصدقه، بل العقل يحتاج إلى نظر وفكر في سبيل أن يتصل إلى الحقيقة، في سبيل أن يتوصل إلى الحقيقة من يدعي النبوة في معجزته. ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطرا. وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم، الله سبحانه وتعالى دائما في آياته القرآنية يحث الإنسان على اتباع الطريق العلمي، اتباع طريق الاستدلال ليصل الإنسان إلى النتائج الصحيحة. لهذا ذم من يتبع الظن واتباع العلم والمعرفة، فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي طابقت عليها آراء العقلاء. وجاء القرآن الكريم منبها للنفوس على ما جبلت عليها، لأن النفس الإنسانية مجبولة على التفكر، مستعدة للتفكر، وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد. الاستعداد لماذا؟ للمعرفة والتفكير، ومفتحا للأذهان القرآن الكريم وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول. إذن الفكر فرضت علينا النظر في الخلق والمعرفة في خالق الكون. في الحقيقة الذي فرضنا علينا النظر والمعرفة هو عقولنا، لكن الآيات القرآنية جاءت مؤيدة، الآيات القرآنية جاءت مسددة، جاءت موجهة الإنسان لكي يلتفت إلى مخلوقات الله وصنع الله سبحانه وتعالى ويتفكر فيها. فلا يصح والحال هذا أن يهمل الإنسان نفسه، لا يمكن للإنسان أن يهمل نفسه في الأمور الاعتقادية أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين، بل يجب عليه، يجب على الإنسان بحسب الفطرة العقلية التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها، بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية، جاءت تلك الفطرة العقلية مؤيدة بالنصوص القرآنية، أن يفحص ذلك الإنسان وأن يتأمل وأن ينظر وأن يتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. إذن لابد للإنسان أن يتدبر ويتفكر في أصول اعتقاداته في أصول الدين، ولا يجوز في تلك الأصول تقليد الغير. ممكن للإنسان أن يقلد غيره في فروع الدين، في فروع الدين، ولكن أما أصول الدين لا يمكن للإنسان أن يقلد فيها، بل لابد أن يستنتج من عقله. ومن قلد آباءهم ونحوهم في اعتقاده هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم، ولا يكون معذورا أبدا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الإنسان الذي يعتمد على تقليد الغير في اعتقاده في أصول الدين هذا لا يكون معذورا يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى نبهه على النظر والمعرفة في أصول الدين، وأيد ذلك الله سبحانه وتعالى بالآيات القرآنية الحاثة على التفكر. وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان كما قال المصنف: الأول وجوب النظر والمعرفة، أن النظر والمعرفة واجبان في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها. زين، مثل ما قلنا مهما كان ذلك الغير ذو خطر وشأنية. الثاني أن هذا وجوب عقلي، أي وجوب المعرفة، أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا، أي لا يستسقي علمه من النصوص الدينية، وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل. وليس معنى الوجوب العقلي وهو وجوب المعرفة إلا إدراك العقل، أن العقل هو الذي يدرك لضرورة المعرفة وجوب المعرفة ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات. وعقيدتنا في التقليد بالفروع، أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال اليومية التي يؤديها الإنسان متعلقة بأعماله، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات، إذا لم تكن من الضروريات يكون واجب الاجتهاد فيها، إذا لم تكن من ضروريات الدين الثابتة بالقطع، لأن وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الزكاة تلك من الضروريات في الدين، فلا يجوز فيها تقليد الغير، وإنما هي واجبة. إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة، أما أن يجتهد أحد أمور ثلاثة، على المكلف أن يتخذ أحد الطرق الثلاثة، أحد أمور ثلاثة: أما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام لكي يتوصل إلى فروع الدين، أما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك، إذا كان له مؤهلات بحيث يستطيع دراسة كتب جمة ويطلع على مصادر كثيرة بحيث تصبح عنده ملكة الاجتهاد، بحيث يبذل جهده ويستنبط الأحكام الشرعية، أما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك، أهلا للاجتهاد، وأما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط، وأيضا الاحتياط يحتاج دراسة عميقة جدا، وأما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط كما هو حال الآن أغلبية الناس، أغلب الناس هم مقلدون لغيرهم، وأما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه كما ورد في الحديث الشريف: فمن لم يكن مجتهدا ما عنده ملكة الاجتهاد ولا محتاطا، ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه. والله سبحانه وتعالى لا يقبل تلك الأعمال التي يعملها الإنسان بدون اجتهاد ولا احتياط ولا تقليد. وإن صلى وصام ذلك العبد وتعبد طول عمره إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك. إذا هذا الإنسان عمل أعمال لم يقلد فيها ثم بعد ذلك قلد شخصا، قلد مجتهدا جامع للشراط ووافقت أعمال فتوى المجتهد الذي قلده الآن، فهذه الأعمال تكون مجزية إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القرب إلى الله تعالى. إذا كان ذلك الإنسان عند إتيانه العمل كان يقصد به القرب إلى الله سبحانه وتعالى. عقيدتنا في الاجتهاد: نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام عليه السلام. عند غياب الإمام عليه السلام الاجتهاد يكون واجبا بالوجوب الكفائي. الوجوب الكفائي هو الوجوب الذي إذا قام به أحد المكلفين سقط عن بقية المسلمين، مثل دفن الميت، تغسيل الميت، تكفينه، هذه كلها واجبة، والصلاة عليه كلها هذه واجبة بالوجوب الكفائي، فإذا قام به أحد المسلمين سقط عن الباقين. فالاجتهاد واجب بالوجوب الكفائي، أي إذا حصل رتبة الاجتهاد أحد المجتهدين، أحد الناس إذا وصل إلى رتبة الاجتهاد أحد المسلمين سقط عن بقية المسلمين. بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية يسقط عن باقي المسلمين ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط، مثل البلوغ العلم، البلوغ والقدرة، مثل البلوغ والعقل وغيرها من شرائط المجتهد، ويرجعون إليه في فروع دينهم. ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها هذه الرتبة إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد. إذا كان جامع للشرائط التي تؤهله للتقليد فعلى المسلمين أن يقلدوه. اكتفوا به وقلدوه، أي جعلوا أعمالهم قلادة ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم. وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة هذه الرتبة وجب عليهم أن يحصل كل واحد، لأنه واجب، قلنا واجب بالوجوب الكفائي، وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم المسلمين يتساعدون فيما بينهم من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة، حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر أو يتعسر. ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين، لأن الحياة في تجدد، الحياة في تغير، فلا بد من مجتهد حي لكي يعطي الأحكام الشرعية. ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين. والاجتهاد، ما هو الاجتهاد تعريفه؟ هو النظر في الأدلة الشرعية، الفكر وأمعان النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية. والأدلة الشرعية مثل الكتاب والسنة والعقل والإجماع كما سيبين في مبين في كتب الأصول. والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال. هذه الأحكام، الأحكام مثل أحكام الطهارة، أحكام النجاسات، أحكام الحيض، أحكام النفاس وغيرها من الأحكام. فهذه الأحكام لا تتغير ولا تتبدل، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والأدلة الشرعية هي الكتاب الكريم، القرآن الكريم والسنة والإجماع والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه، وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم مثل علوم اللغة، النحو، الصرف، علوم علم الفلسفة والبلاغة وغيرها من العلوم الكثيرة يحتاجها لكي يصل إلى مرتبة الاجتهاد. وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تهيئ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها، فهي ليست بالأمر الهين. عقيدتنا في المجتهد، ماذا نعتقد في المجتهد؟ وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط مثل قلنا العقل والبلوغ والإيمان والذكورة وغيرها من الشرائط، وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام. إيش وقت نائب للإمام عليه السلام؟ في حال غيبته، يعني في حالة غيبة الإمام يكون المجتهد الجامع للشرائط هو نائب عن الإمام في حال الغيبة، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام كما الإمام عليه السلام، يقوم بالحدود، يقوم بالتعزيرات وغيرها من الأحكام. فكذلك المجتهد الجامع للشرائط يقوم بتلك الأحكام، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، أي يحكم بين الناس. والراد عليه، يعني الراد على المجتهد، راد على الإمام عليه السلام عجل الله فرجه الشريف، والراد على الإمام راد على الله تعالى. وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، المجتهد ليس يرجع عليه في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع عليه في الحكم والفصل والقضاء بين الناس إذا كانت هناك خصومات، وذلك من مختصات المجتهد، ولا يجوز لأحد أن يتولاها دونه. ما يجي واحد أي واحد ينصب نفسه ويفصل في القضايا ويحكم بين الناس أو يقتص منهم، لا يجوز لأحد أن يعمل ذلك إلا المجتهد الجامع للشرائط، وإلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته الأموال، وهذه المنزلة والرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة. أما في زمن حضور الإمام فالإمام عليه السلام هو بعد يتولى هذه القضايا بنفسه، ولذلك يسمى نائب الإمام، لذلك يسمى المجتهد نائب الإمام. وعقيدتنا في الله تعالى، نعتقد إن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر، عليم حكيم، عادل حي قادر، غني سميع بصير، لا يوصف بما توصف به المخلوقات، يعني لا يوصف بما توصف به، مثلا له رأس، له رجل، له يد، فليس هو بجسم ولا صورة، لأنه الله سبحانه وتعالى لو كان جسما لكان محدودا، ليس بجسم ولا صورة وليس جوهرا، والجوهر ولا عرضا، الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والعرض الذي هو موجود في موضوع مثل اللون الذي يعرض على الجسم وغيره، وليس له ثقل أو خفة ولا حركة أو سكون ولا مكان ولا زمان ولا يشار إليه، لأنه إذا أشير إليه كان في جهة والذي يكون في جهة من الجهات يكون محدودا بتلك الجهة، والله سبحانه وتعالى غير محدود، كما لا ند له ولا شبه ولا ضد ولا صاحبه، أي الله سبحانه وتعالى ليس له زوجة ولا ولد ولا شريك، ولم يكن له كفوا أحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. مثل بعض المذاهب قالوا إن الله سبحانه وتعالى تدركه الأبصار في يوم القيامة، في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونحن نقول إلى رحمة ربها ناظرة. ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجها ويدا وعينا، أو إنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو إنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر أو نحو ذلك، فإنه بمنزلة الكافر، به جاهل بحقيقة الخالق المنزهة عن الناقص، بل كل ما ميزناه بأوهامنا من أن له صورة أو غير ذلك في أدق معاني، فهو مخلوق مصنوع مثلنا، يعني صنعته عقولنا، كل تصور نتصوره عن الله سبحانه وتعالى أو نتصور لله سبحانه وتعالى صورة في أذهاننا، هذه الصورة مخلوقة لنا، خلقتها أذهاننا، فهو مخلوق مصنوع مثلنا، مردود إلينا، على حد تعبير الإمام الباقر عليه السلام: وما أجله من تعبير حكيم، وما أبعده من مرمى علمي دقيق. وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة، أيضا اللي يقول يا بتر الله سبحانه وتعالى نشوفه يوم القيامة، هذا القول من ذلك الإنسان يلحقه بالكافر، يتراءى له لخلقه يوم القيامة. ونفي التشبيه بالجسم، ونفي عنه التشبيه بالجسم لغلقلة في اللسان، فإن أمثال هؤلاء المدعين جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم أو الحديث، وأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهورهم، مثل أن قالوا إن الله سبحانه وتعالى ينزل يوم الجمعة وينادي على أهل المستغفر، فإنهم قد جسدوا الله سبحانه وتعالى وتركوا عقولهم وراء ظهورهم، فلم يستطيعوا أن يتصرفوا بالظواهر حسب ما يقتضيه النظر والدليل وقواعد الاستعارة والمجاز. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.